أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
قال الخطيب القزويني السكاكي أو للتعريض نحو لئن أشركت ليحبطن عملك. لا زال الكلام في نكات إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، والنكات الداعية إليه. وتقدم مجموعة من النكات، الآن هنا نكتة نسبها الخطيب للسكاكي. حاصل ما ذكره السكاكي أن إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل كما قد يكون للأسباب التي تقدمت سابقا، فهو كذلك يمكن أن يكون لأجل التعريض، كما في قوله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإن الإشراك من النبي صلى الله عليه وآله غير حاصل بل مقطوع الامتناع، ولكن الآية الشريفة أبرزته في ثوب الحاصل عندما عبرت عنه بالفعل الماضي. وذلك لأجل إفادة التعريض، وذلك بأن يقال إن الإشراك الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله على سبيل الفرض والتقدير يترتب عليه هذا الجزاء، وهو حبط العمل. فكل من وقع منه الإشراك يتعظ بهذه الآية ويرتدع بها عن الشرك، لأن العمل المتوعد عليه الذي ينسب إلى ذي شرف من شأنه أن يلفت الذين يرتكبون هذا العمل
إلى أن ترتب الوعيد على فعلهم من باب أولى. إذن كيف كان إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل مفيدا للتعريض؟ غير الحاصل ما هو؟ الإشراك من النبي، وهذا غير حاصل قطعا، لكنه نسب إلى النبي على سبيل الفرض والتقدير بثوب الحاصل، بلباس الفعل الماضي. لماذا؟ لأنه حينئذ يصبح لدينا فعل وهو الإشراك، وعليه وعيد وتهديد من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا الفعل الذي يترتب عليه وعيد نسب إلى من؟ إلى ذي شرف، إلى من لا يتصور صدور هذا الفعل عنه. وحينئذ فأنا المبتلى بالشرك مثلا أقول إذا كان الله توعد نبيه إن أشرك بهذا العقاب، فترتب العقاب على فعلي أنا يكون من باب أولى. فالذي أوصلنا إلى هذا التعريض إنما هو إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. هذا حد كلام السكاكي. اعترض الخلخالي على السكاكي باعتراضين. الاعتراض الأول، سلمنا أن التعريض مستفاد من الآية الشريفة، وهذا لا مجال للنقاش فيه، وإنما الكلام في أن الدال على التعريض الموصل إلى التعريض ما هو؟ فقد زعمت أيها السكاكي أن الذي أوصلنا إلى التعريض إنما هو التعبير عن الشرط الاستقبالي بالفعل الماضي. ما قال إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، يعني شرط استقبالي دخلت عليه أن لا، فكان حقه أن يعبر عنه بالفعل المضارع، عبرنا عنه بالفعل الماضي. لماذا زعم السكاكي أنه بهذه الطريقة نتوصل إلى استفادة التعريض ونحن لا نسلم بذلك؟ بل التعريض مستفاد من الآية حتى لو كان الشرط الاستقبالي معبرا عنه بالفعل المضارع، يعني حتى لو كانت الآية إن تشرك هناك تعريض. وهذا يكشف عن أنه لا موضوعية ولا مدخلية للتعبير بالفعل الماضي. إذ لو كان له مدخليتان فلماذا لم يزل التعريض بزواله؟ فلا بد أن نفتش عن دال آخر. والدال الآخر بنظرنا كلام للخلخالي هو نسبة الإشراك إلى النبي صلى الله عليه وآله. فإن هذه النسبة بمجردها توصلنا إلى التعريض. إذ نفس نسبة الفعل إلى من يمتنع صدوره عنه من شأنها أن تثير اهتمام المرتكب لهذا الذنب فيرتدع بهذه الآية عن فعله. إذن ملخص الجواب ما هو؟ أنه لا خلاف بيننا وبينك أيها السكاكي في أن الآية مسوقة في سياق التعريض، لكن الكلام في أن هذا التعريض من أين يستخذ؟ السكاكي زعم أنه لولا إبراز، ماذا زعم السكاكي؟ قال من نكات أو من الأسباب الداعية إلى إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل ما هي؟ التعريض. ماذا يفهم من ذلك؟ أن الذي أفاد التعريض ما هو؟ هو هذا إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، ونحن لا نسلم بذلك، بل حتى لو أبرزت غير الحاصل بثوب غير الحاصل، حتى لو أتيت بالفعل المضارع، حتى لو كانت الآية إن تشرك فقد حبط عملك، فإن هذه الآية تبقى مسوقة في سياق التعريض. فهذا يكشف عن أنه لا أن الدال على التعريض الموصل إلى التعريض لابد أن يكون أداة أخرى وسيلة أخرى، والوسيلة التي نراها مجرد أن تنسب الإشراك إلى النبي، مجرد أن يخاطب الله تعالى نبيه بقوله لئن أشركت، هذا لوحده كاف في إفادة التعريض، لأن الإشراك ممتنع الصدور عن النبي، فنسبته إليه على سبيل الفرض والتقدير لا بد أن تكون لنكتة. هذه النكتة ما هي؟ من باب إياك أعني واسمعي يا شهر، وهذا هو التعريض. إذن الخلخالي لم ينكر أصل التعريض، وإنما أنكر الدال عليه الموصل إليه وسيلته. وبناء على ما ذكره الخلخالي بالآية لا نستطيع أن نأتي بها مثالا لما نحن فيه. ما نحن فيه هو إبراز غير الحاصل في مورد في معرض الحاصل لأسباب لا نستطيع أن نأتي بهذه الآية في هذا المقام. الآية أجنبية عما نحن فيه. الاعتراض الثاني الذي ذكره الخلخالي حاصله سلمنا أن التعريض مستفاد من إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، إلا أن كلامك أيها السكاكي تضمن مطلبا خاطئا، وهو أنك زعمت أن استفادة التعريض من الآية الشريفة مقصورة على من؟ على من صدر منه هذا الفعل منهي عنه. ونحن لا نرى وجها لهذا التخصيص. سكاكي ماذا قال؟ قال الآية تفيد التعريض سلمنا، بواسطة إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل سلمنا، لكن إفادة التعريض لمن؟ يرتدع بها من؟ من يقوم بهذا الفعل؟ نقول لا، لماذا تخصصه فقط بمن صدر عنه الفعل؟ بل يرتدع بها كل أحد. إنه الآن أنا لم يصدر مني الشرك مثلا، لكن النبي خاطبه الله بهذا الخطاب، وأنا لا يتصور أن أشرك مثلا، فإذا لا يتأتى في حقي أن أشرك ولم أشرك من قبل، لكن مع ذلك سمعت الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه الكريم إن أشركت حبط عنه، أو لا يحبطن عمله. ألا يكون في هذا راضعا لي؟ إذا كان النبي سيرتك يعني راضع لي لكن للمستقبل، ما المانع من ذلك؟ فلماذا تخصص التعريض بخصوص من صدر عنه الفعل، بخصوص مرتكب الفعل؟ نقول حتى الذي لم يرتكب الفعل يمكن له أن يرتدع بهذه الآية، فتكون الآية تعريضا في حق الجميع، تعريض بكل من هو سوى النبي صلى الله عليه وآله. إذن الاعتراض الأول يبتني على عدم تسليمي أن المفيد للتعريض هو إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. الاعتراض الثاني من الخلخالي يعترف ويسلم بأن الإبراز المذكور هو الذي أفاد التعريض، ولكن هذا التعريض المستفاد منه لماذا تخصصه بخصوص مرتكب الفعل؟ بل يجوز أن يكون تعريضا في حق الجميع. هذا المطلب الخاطئ تضمنه كلام السكاك على فرض تسليمه. أجاب الشارح عن كلا الاعتراضين، أما عن الأول فبأن إفادة الآية للتعريض لا يمكن أن تكون إلا إذا عبرنا بالفعل الماضي، لأننا لو عبرنا بالفعل المضارع لما كان للآية ظهورا في التعريض، والسر في ذلك أن الفعل المضارع استعمال إن معه استعمال جار على الأصل على الأغلب، وما كان جاريا على الأصل فلا يسأل عن علته، فلا يثير الانتباه، ولا يوجب ارتداع مرتكب هذا الفعل. إذا شوف الخلخالي ماذا قال؟ قال الخلخالي نحن لو أتينا بالفعل المضارع يبقى التعريض موجودا. التفتزاني ماذا يقول له؟ يقول له لو أتيت بالفعل المضارع تكون أن دخلت على فعل المضارع حتى تلفت نظر فلان الذي هو المقصود الأصلي بالخطاب، لابد أن توجد حالة غير عادية في الآية، ما دمت استعملت أن مع الفعل المضارع تكون قد استعملت أن استعمالا أصليا. الاستعمال الأصلي ليس من شأنه أن يثير الانتباه، فحينئذ ليس من شأنه أن يوجب ارتداع ذلك الغير الذي هو المقصود بالخطاب. فحتى تكون الآية مفيدة للتعريض، حتى تكون الآية مفيدة للتعريض فلا بد من أن نعبر عن غير الحاصل بثوب الفعل الماضي، فما ذكره السكاكي هو الصحيح. هذا كلام من؟ كلام التفتازة. ماذا يمكن أن نجيب عنه؟
جعلت مقابل جامعة لقد نفس نسبة الإشراف اللي بمنتنى صدور إلى النبي هي توجيب الفات النظر
وأمرا مريبان
لدعوة بمقابل جامعة.
يعني هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أن ترد على إشكال التفتزاني. التفتزاني يقول هكذا، يقول في صورة الفعل الماضي لا يحصل تعريض. لماذا؟ الفعل المضارع لا يحصل تعريض لأن فعل المضارع حال الأصل أن تدخل إن عليه، فلا يلفت الانتباه. إن لابد أن ترد على الآن سلمنا دعوة في مقابل دعوة، كيف نرد الآن الصحيح أي دعوة، أي من الدعوين هو الصحيح؟ يعني الآن أنت تجيب أيضا بدعوة في مقابل دعوة.
لا لا نركز على دخول إن على الجانب اللفظي، دخول إن على الأصل وكذا.
لا حتى ليس أنه فقط الجانب اللفظي، الآن هكذا إن تشرك هذا على سبيل أنه على سبيل في المستقبل مثلا، فهذا لا يلفت اهتمام مرتكب الكبيرة عادة. يعني الآن أنا أسلم دعوة في قبال دعوة، كيف نرد عليها؟
يعني يمكن قول أن صحيح التعبير بلفظ الماضي هو بنفسه مثير للانتباه، لكن أيضا التعبير بالمضارع مع نسبة الشرك للنبي صلى الله عليه وآله الذي لا يتوقع منه حصول الشرك منه، يعني هذا أمر غريب، أمر على خلاف الأصل، على خلاف
الغالب. هذا دفاع عن التفتزاني ليس ردا عليه. ليه؟ أنا أقول لك ليه. الآن إذا فسرنا كلام التفتزاني هكذا، أنه سلم أنه حتى في الفعل المضارع نستفيد التعريض، لكن هل تستطيع أيها الخلخالي أن تنكر بأنه في صورة وجود الفعل الماضي يكون استفادة التعريض أقوى؟ سيكون دفاعا عن
ولا يمكن التعريض إلا بهذا الطريق، لا أن يكون بالفعل الماضي.
يعني مجيء الماضي الذي هو على خلاف الأصل فهذا فائدة غير التعريض، نسلم أنه يعني يفيد لكن غير التعريض، يعني لا 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 يلزم من كون الاتيان الفعل الماضي هنا يفيد فائدة تكون هذه فائدة هي التعريف، بل قد تكون أمرا آخر. وأما التعريف
قد تأملوا في المصر. وأما عن الثاني قلنا أجاب التفتازان عن كلا الاعتراضا، أما عن الأول تقدم، وأما عن الثاني، الثاني ماذا كان؟ أنه لا معنى لتخصيص التعريض بخصوص مرتكب الفعل. وأما عن الثاني فبأن الذي لم يرتكب الفعل وليس في معرض أن يرتكبه كيف يحصل له الالتفات إلى أن الآية الكريمة تعنيه هو وتقصده هو؟ إذن هو يعني أنا لا في يوم من الأيام ارتكبت الشرك ولا في يوم من الأيام أفكر في ارتكاب الشرك. الآن هكذا، الآن شوف أنت تمسك القرآن الكريم تقرأ لأن أشركت لا يحبط النعم، الآن مع قطع النظر عن المراتب الطولية للشرك وأن من الشرك ما هو خفي، الشرك بظاهره الذي هو عبادة لغير الله عبادة ظاهرة علنية. الآن أنا كشخص مسلم مثلا، الآن أنا أمسك القرآن أقرأ هذه الآية، هذه الآية ليست موجهة لي، هذه لأبو جهل ونسبه الشريف، فهذه ليست لي، فإذا أنا لست مخاطبا بها. فحتى أرتدع حتى تكون الآية تعريضا لي لابد أن يكون مستوى الردع مناسبا مع مقدار العمل من جهة ومع حال المخاطب من جهة أخرى. إذا المخاطب لم يرتكب ذلك ولا هو مفكر بذلك كيف يلتفت بمجرد هذه الدلالة الالتزامية؟ إن الدلالة المطابقية نسبة هذا الفعل إلى النبي فرضا وتقديرا، فكيف ألتفت؟ هذا أيضا جواب التفتازان. شوف الآن التفتازان بعد قليل يعترف بأنه لا يخلو كلام السكاكي من ضعف. نعم، لذلك الآن نقرأ انتهى المطلب. يقول قال السكاكي أو للتعريض أي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل إما لما ذكر يعني من الأسباب المتقدمة، وإما للتعريض. إذا نشوف ليش قال إما لما ذكر. إذا السكاكي ذكر الموارد المتقدمة، السكاكي متقدم على الخطيب لما قال إما لما ذكر، يعني في كلام السكاكي هذه الأسباب المتقدمة موجودة. فهنا ينشأ لدينا السؤال أنه ما دام السكاكي المتقدم على الخطيب ذكر كل هذه الأسباب التي ذكرها الخطيب، فلماذا أيها الخطيب تنسب إليه خصوص هذه النكتة؟ بعد قليل التفتزاني يجيب عن هذا السؤال. خب، وإما للتعريض، تصوير التعريض بأن ينسب الفعل إلى واحدا والمراد غيره، طبعا إما حقيقة وإما مجازا، نحو قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم إشراكه مقطوع به لأنه النبي، لكن جيء بلفظ الماضي إبرازا للإشراك غير الحاصل، المقطوع العدم في معرض الحاصل. إن قلت كيف أصلا كيف يصح نسبة الإشراك إلى النبي صلى الله عليه وآله، يقول على سبيل الفرض والتقدير، فرض المحال لنكتة، وقد تقدم أن أن تستعمل مع المحالات إذا قصد منها التبكيت أو أي داع آخر، على سبيل الفرض والتقدير تعريضا بمن صدر عنهم الإشراك، تعريضا بمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعمالهم. كما إذا شتمك أحد تقول والله إن شتمني الأمير لأضربنه، يعني إذا كان الأمير يفعل معي هذا الفعل وأضربه، فإذا شتمتني أم. ولا يخفى عليك، طبعا هو ما ذكر اعتراض الخلخالي لكن هو يذكر الأجوبة مباشرة، أنه لا معنى للتعريض لمن لم يصدر عنهم الإشراك. هذا جواب التفتزاني على الاعتراض الثاني لمن؟ للخلخالي. الخلخالي في الاعتراض الثاني قال لماذا خصصت التعريض بخصوص من صدر الإشراك عنه، فماذا أجاب عنه؟ لا معنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم الإشراك، لأن هذا أصلا لم يتصور أنه سيشرك في يوم من الأيام حتى يكون معنيا ومقصودا من الآية، وحتى يرتدع حتى ينتهي حتى يزدجر لابد أن يلتفت إلى أنه مقصود بهذا الخطاب. وأن ذكر المضارع، جواب عن الاعتراض الأول، وأن ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله، انتهى. ولما كان في هذا الكلام، الآن تعليق التفتزان، ولما كان في هذا الكلام الذي ذكره السكاكي نوع كفاء وضعف نسبه إلى من؟ إلى السكاكي. وإلا فهو يعني فالسكاكي قد ذكر جميع ما تقدم. الآن لماذا نسبه إلى السكاكي؟ لأن فيه خفاء وضعفا. طب إذا كان فيه خفاء وضعف لماذا ينسبه إلى السكاكي؟ هذه إما أن تحمل على ما هي ما عليه طريقة المصنفين من أنه إذا تبنى رأيا لبعض السلف ينسبه لنفسه لأنه تبنى، فليس ذلك الغير، يعني هذا السلف ليس بأولى أن تنسب هذه الفكرة إليه من أن تنسب إليه. توطيف لل الآن هكذا، يعني هذا كثيرا ما يحصل وكثيرا ما نراه في كتبنا أيضا. صاحب الكفاية مثلا يأخذ من الشيخ الأنصاري كثيرا أو من صاحب الفصول كثيرا، لكن لا ينسب إليهما إلا عندما يريد أن يشكل. السيد الشهيد مثلا يأخذ من السيد الخوئي ومن الميرزا النائيني كثيرا، لكن لا ينسب إليهما إلا عندما يعارضهما. وإما إذا إما على طريقة المؤلفين، وإما أن نقول لما كان فيه نوع من الخفاء والضعف أراد أن يمتنه أراد أن يقويه. فقال لا تستغرب من هذا الكلام، هذا ليس من جيبي، هذا كلام قاله السكاكي، يعني إذا أردت أن تعترض فاذهب إليه. على كل حال، ثم قال بعد أن تعرض الخطيب لنقل كلام السكاكي أتى بمثالا فيه تعريض ولكنه ليس داخلا فيما نحن فيه، يعني بما أن المجال فتح للمصنف لكي يستطرد يستغل الفرصة، ما تكلم عن التعريض، الآن يريد أن يذكر مثالا عن التعريض ولو من خارج المقام المبحوث عنه. لذلك يقول مثال آخر للتعريض، قوله تبارك وتعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ففي هذه الآية تعريض أيضا، أتلاحظ ليس فيها إن أصلا وليس فيها فعل ماض، بيان التعريض أن هذا الرسول أراد أن ينكر على أهل القرية عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى، ولكنه بدل أن يوجه الخطاب إليهم مباشرة نسب الإنكار إلى فعل نفسه، أي أنه بدل أن يقول وما لكم لا تعبدون قال وما لي لا أعبد، والتعريض ما هو؟ نسبة الفعل المتوعد عليه إلى واحدا إلى شخصا على أن يقصد منه الآخر. والدليل على استفادة التعريض من هذه الآية المباركة هو ما ورد في ذيلها، وهو قوله تعالى وإليه ترجعون، إذ لو كانت نسبة العبادة لغير الله إلى المتكلم نسبة حقيقية لكان عليه أن يقول وإليه أرجع. فلما قال وإليه ترجعون علم أنه عندما نسب الفعل إلى نفسه لم ينسبه إلى نفسه حقيقة بل مجازا، لماذا؟ ليتعظ به الآخر، فهذا التعريض. ألم نقرأ هذا المصدر؟ ونظيره، أي نظيره لئن أشركت، لكن نظيره في أي شيء؟ في التعريض، أي لا في استعمال الماضي مقام المضارع في الشرط، إذ لا شرط هنا ولا ماضي للتعريض. قوله تعالى، نظيره قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي وما لكم لا تعبدون الذي فطركم. والدليل على التعريض بدليل وإليه ترجعون، إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال وإليه أرجع على ما هو الموافق للسياق. طبعا هذه الآية تقدمت معنا أين؟ في بحث الالتفات. وقلنا في هذه الآية التفات واحد على مذهب الجمهور، وهو أين؟ وإليه ترجعون. والتفات على مذهب السكاكي، وهو ما لي لا أعبد الذي فطرني. بل طبعا لأنه كل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي، فيكون عند السكاكي التفاتان، التفات في ذيل الآية والتفات في صدرها. إذن وما لي لا أعبد الذي فطرني، قلنا هذه يوجد فيها التفات على مذهب السكاكي. وهنا يمكن أن يقال بحصول التهافت في كلام المصنف، فإن ما ذكره من التعريض هنا لا يمكن أن يجتمع مع ما ذكره من الالتفات عند السكاكي. الالتفات المختص بالسكاكي أي واحد؟ الأول. حتى نذكر الالتفات عند السكاكي لا يشترط أن يكون فيه كلامين، فمجرد العدول عن مقتضى الظاهر هذا التفات عنده، ولو لم يكن مسبوقا بكلام عبرنا عنه على وفق مقتضى الظاهر. أما عند الجمهور لا يشترط أن يكون فيه كلامين، في تعبيرين، بين تعبيرين. كيف يحصل تهافت؟ لأن مقتضى أن الآية للتعريض أن الإنكار، يعني الاستفهام الإنكاري، هذا هو المقصود من الإنكار، أن الإنكار في الآية إنكار لمن؟ لفعل من؟ لفعل النفس أو لفعل الغير؟ لفعل النفس مجازا لأجل أن يفهم الغير. مثل لأن أشركت لمن نسب؟ حتى نقول بأنه تعريض، نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكن لماذا؟ لأجل أن نعرض بالغير، لكنه منسوب لما؟ إلى النبي. والإنكار لفعل النفس إذا عبرنا عنه بما لي لا أعبد، هل يكون هذا التعبير جاريا على مقتضى الظاهر أم عدولا عن مقتضى الظاهر؟ شوف، حتى نقول بأن الآية فيها تعريض، ماذا ينبغي أن نقول؟ بأن ما لي لا أعبد هو أنكر فعل نفسه، لكن لماذا مجازا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن تعرض بالغير. طب الذي يريد أن ينكر فعل نفسه ولو مجازا، الظاهر بالنسبة إليه ماذا؟ أن يقول ما لكم، أو أن يقول ما لي؟ ما لي. فليس في، فإذا حملنا الآية للتعريض فليس في ما لي لا أعبد عدول عن مقتضى الظاهر، فليس فيها التفات. هذا جوابا سجل على المصنف هذا جوابا سجل على المصنف ووجدت عليه أجوبة لكنها ضعيفة. لذلك من شاء فليراجع. مثلا الدسوقي ذكر جوابين، أحدهما لابن يعقوب المغربي والآخر لابن قاسم، أحد شراح كلام المصنف، فليراجع. لكن فقط نشير إلى أنه لا مجال للجمع بين الالتفات بالمعنى المصطلح والتعريض بالمعنى المصطلح له. نعم إذا فسرت يعني الأجوبة الموجودة ما هي، تحاول أن تؤول الالتفات، نقول المراد العدول عن مقتضى الظاهر، يعني ولو بواسطة القرائن ولو بواسطة استعمال المجازي، في حينئذ يلزم ماذا؟ الخروج عن الاصطلاح. هذا جواب ابن يعقوب المغربي مثلا. هذا الجواب اعتراف بالمشكلة وليس وهروب منها وليس حلا لها. فلذلك الأجوبة التي ذكرت أجوبة ضعيفة، فالصحيح أن هذا الإشكال يرد على المصنف. ثم بعد ذلك يقول المصنف ووجه حسن التعريض. الآن تعريض ما هو الوجه في حسنه؟ طب الآن نقرأ العبارة ما فيها شيء. ووجه حسنه أي حسن هذا التعريض ما هو؟ إسماع المتكلم المخاطبين الذين هم أعداؤه الحق. شوف إسماع مصدر من أسمع، وأسمع فعل متعدي إلى مفعولين، أسمعت فلانا الحق. فهذا المصدر أيضا يعمل عمل فعلي، فلا بد له من فاعل ولا بد له من مفعولين. ففاعله ما قدره الشارح المتكلم، فيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إسماع المتكلم. يعني كأنك قلت أسمع المتكلم. المخاطبين مفعول أول والحق مفعولا ثاني. إسماع المتكلم المخاطبين الذين هم أعداؤه، إسماعهم الحق، الحق يقول هو المفعول الثاني للإسماع. على وجه لا يزيد غضبهم، فاعل يزيد ما هو؟ ذلك الوجه. على وجه لا يزيد غضبهم. إذا شوف أنا أريد أن أخاطب أعدائي، فطبيعي الحالة السائدة بيني وبين أعدائي ما هي؟ الغضب والكراهة والكره والكراهة المتبادلة. فحتى لا أزيد حمقهم وغضبهم وكراهتهم لي، ماذا أفعل؟ لا أخاطبهم بطريقة مباشرة، بل أنسب الفعل إلى نفسي. على وجه لا يزيد ذلك الوجه غضبهم. هذا ذلك الوجه تفسير من الشارح لفاعل كالفاعل يزيد. على وجه لا يزيد غضبهم وهو أي ذلك الوجه. طبعا الفعل زاد يمكن أن يستعمل متعديا لواحد ويمكن أن يستعمل متعديا لاثنين. مرة تقول زاد مال فلان، أو ما تقول زاد السلطان مثلا، زاد السلطان مال فلان، ومرة تقول زاد السلطان فلانا مالا، فيكون متعديا إلى مفعولين. الشارح هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول يزيد هذه مأخوذة من زاد المتعدي إلى ماذا؟ متعدي إلى واحد. على وجه لا يزيد ذلك الوجه غضبهم. نعم أصلا لا يتصور أن يكون. على كل حال هذا تفسير من الشرع، عدلت أنا عن لا يزيد ذلك الوجه غضبهم، وهو ضمير إلى أين يرجع؟ إلى ذلك الوجه. ما هو هذا الوجه الذي لا يزيد غضبهم؟ ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، يعني تنسبهم إلى الباطل لكن كيف؟ تعريضا وإيماء، ولا تنسبهم إلى الباطل تصريحا، تترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل. ويعين، هذه كلمة يعين معطوفة على يزيد، يعني على وجه هذا الوجه موصوف أو له دوران، الدور الأول أنه لا يزيد غضب الأعداء، والدور الثاني أنه يعين على قبول كلامي. ويعين على عطف على يزيد. يقول وليس هذا في كلام السكاكي. السكاكي يعني ذكر فائدة واحدة لي التعريض، ما هي؟ أنه لا يزيد غضبهم. أما ذكر الفائدة الثانية وهي يعين على قبوله، لا ما ذكره. أي على وجه يعين على قبوله، أي قبول الحق، لكونه أي لكون ذلك الوجه أدخل في إمحاض النصح لهم، حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه. يعني كيف تنصحهم؟ أفضل طريقة لتنصحهم هي أنك لا تريد لهم إلا ما تريد لنفسك، تقول لهم لو أنا ارتكبت هذا الفعل لترتب علي هذا العذاب، فإذا علي أن أرتدع، وبما أن هذا ما أحبه لنفسي فهذا ما ينبغي أن تفعلوه أنتم أيضا. هذا من شأنه أن يزيل أجواء الشحناء والبغضاء التي تكون سائدة بين الأعداء عادة ولو للشرط. تم الكلام بحمد الله في الكلام في مبحث إن وإذا، ووصل الكلام إلى مبحث لو الشرطية. الآن في هذه المسألة خلاف طويل وبحث مهم، لكن الآن نقدم لهذه المسألة بشكل مختصر. لو تفترق عن إن وإذا بأنها للشرط الماضي، وتفترق عن إن وإذا أيضا بأنها تستعمل في مورد القطع بعدم حصول الشرط. شوف، إن كانت للشك في الوقوع، إذا كانت للجزم بالوقوع، لو من جهة هي للشرط الماضي وهما للمستقبل، ومن جهة الوقوع مقطوع العدم فيها. لذلك إن وإذا، إذا تذكرون قلنا يشتركان في أي شيء؟ في عدم العلم بعدم الوقوع. خب، عدم العلم بعدم الوقوع لا يتأتى هنا لأن لدينا علما بعدم الوقوع. خب، فإذا هذا فرق ثاني. فإذا بين إن وإذا وبين لو فرقا. بما أن لو للقطع بعدم وقوع الشرط، ذكر النحاة أو جمهورهم أن لو تكون لانتفاء الثاني بسبب انتفاء الأول. يعني أنت إذا استعملت لو مع شرط، هذا الشرط تقطع بانتفائه، هي على ماذا تدل لو؟ على الشرط. الشرط ما هو؟ التعليق. خب، تعليق ماذا على ماذا؟ تعليق شيء على أمر مقطوع العدم، تعليق شيء على المحال. هل يمكن أن يؤدي إلى وجود المعلق؟ لا. فلذلك بما أن الشرط مقطوع العدم وعلقنا عليه الجزاء، فيستفاد أيضا أن الجزاء مقطوع العدم. لماذا الجزاء مقطوع العدم؟ لأن الشرط مقطوع العدم. فلذلك هي للقطع بعدم الثاني بسبب القطع بعدم الأول، لانتفاء الثاني بسبب انتفاء الأول. لذلك يقولون لو ما هي؟ حرف امتناع الامتناع، يعني امتناع الجزاء لامتناع الشرط. ما الآن ما هي فلسفة الامتناع الامتناع؟ هذه هي أنه بما أنها دلت على تستعمل في مورد الشرط الممتنع، فالمعلق عليه لا يكون إلا ممتنعا، فلذلك يمتنع الجزاء لامتناع الشرط. ابن الحاجب يخالف في ذلك ويرد عليه الشارح. هذا يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.